بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أشكر لكم هذا الحرص والتعاون على إقامة هذا اللقاء في هذا المركز الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله باب خير ومنارة هدى، وأن يجزل الأجر الوفير والثواب الكبير لمن يقومون عليه ويتعاونون فيه. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل على العبد، أن الله تعالى عندما خلقه يسر الله عز وجل له اليسرى. وهذه عند جمع من أهل السنة من البشارات المعجلة للعبد المسلم، عندما يرى أن الله عز وجل يلزمه سبيل أهل الإيمان والصلاح. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل الأمر أمر قد انقضى أم أن الأمر أنف؟ أي أن هل القدر قد تم وعرف أهل الجنة وعرف أهل النار، أم لا يزال الأمر لم يتضح بعد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو أمر قد انقضى، أي أن الله عز وجل قد ختم مقادير الخلائق، ويعلم الله عز وجل ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار وتمت مقادير الخلق أجمعين. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إذا كان الأمر قد انقضى فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. دل على أن من قضى الله عز وجل في سابق تقديره أنه من أهل الجنة، فالله عز وجل ييسر له سبيل أهل الجنة. ومن قضى الله عز وجل، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، ومن قضى الله عز وجل في سابق تقديره أنه من أهل النار، والعياذ بالله، يحرم من سبيل أهل الجنة ويزين له سبيل أهل النار والعياذ بالله. قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث مع ما فيه من الترهيب والتخويف، أن الله عز وجل قد ختم مقادير الخلائق وعلم من هم أهل الجنة وعلم من هم من أهل النار، لكنه يعد بشارة لأهل الإيمان، بشارة لأهل الإيمان بأنهم بما أن الله عز وجل دلهم للإيمان وألزمهم أول السبيل، فهم على بشارة خير، أنهم على الطريق الذي يؤدي إلى الجنة، إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فعندما نرى إلى حالنا وننظر إلى حالكم الآن في هذا المركز، أنكم لم تأتوا بقوة أحد ولا بإغراء من أحد، وإنما هي قناعات نفسية ويقين قلبي وإيماني واحتسابي إلى الدعوة إلى الله عز وجل، إلى لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى تعلم التوحيد، إلى تعلم القرآن الكريم، إلى التعاون والتآخي على مكارم الأخلاق والتحذير من مساويها. ما الذي حملكم على ذلك غير المنة والاصطفاء والفضل من ربي عز وجل؟ فعندما يهدى الإنسان إلى باب من أبواب طاعة الله عز وجل، من وراء ما هداه الله عز وجل إلى الإسلام والتوحيد والسنة والإقرار بالشهادتين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها دلالات على أننا سلكنا أول الطريق ومنتهاه بإذن الله عز وجل إلى الجنة. الخوف، كل الخوف أن فيما نرى من حولنا، سواء من الرجال أو من النساء، من هو على غير السبيل، يا ترى ماذا يختم له؟ إنسان يسير على غير الصلاة، آخر يسير على غير العفاف، آخر يسير على الشرك بالله عز وجل، آخر والعياذ بالله على الوثنية، عبادة القبور، عبادة الشمس والقمر والأحجار والأبقار. سبحان الله العظيم، إلى أين يؤول مآل هؤلاء القوم؟ ولو استمروا على هذه الطريق ليس لهم منتهى إلا النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الغلام اليهودي وهو على دين اليهودية، يعني تؤول به إلى النار وهو في ساعة الاحتضار، في ساعة الموت، قال: يا غلام، قل لا إله إلا الله، يا غلام، قل لا إله إلا الله. وكان الغلام بجواره والده، فينظر بنظرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ساعة الاحتضار، وينظر إلى أبيه كأنه يستأذنه. ففي إحدى النظرات قال له أبوه: أطع محمدا، يعني أنطق بالشهادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا غلام قل لا إله إلا الله. هو الآن على الطريق ماذا؟ على الطريق المؤدي إلى جهنم، على طريق الكفر بالله عز وجل وعدم الإيمان بالرسول وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فتأملوا كيف أن الله عز وجل أنقذه في آخر اللحظات. فلما التفت إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال أبوه: أطع محمدا. قال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما، قال: الحمد لله، الله أكبر، لولاي لدخل النار، لولاي لدخل النار، أي لولا أن الله عز وجل أكرم عليه بمحمد صلى الله عليه وسلم فهدي إلى السبيل فسار فترك الطريق المؤدي إلى جهنم واتجه مع الطريق المؤدي إلى الجنة لدخل النار. فدل ذلك على أن الدنيا سبل، هذه السبل إما أن تؤدي وهو سبيل واحد يؤدي إلى الجنة، وإما سبل أخرى تؤدي إلى النار، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي الطريق المؤدي إلى الجنة واحد، ولا تتبعوا السبل، الطريق المؤدي إلى النار كثير، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالمراد من هذه المقدمة أن المرأة الصالحة عندما ترى أن الله عز وجل قد من عليها واصطفاها واجتباها بفضل من الله تعالى وكرم، فسلكت سبيل الصالحات، سلكت سبيل الطاهرات، سلكت سبيل النقيات، سلكت سبيل العفيفات، سلكت سبيل المحجبات، سلكت سبيل الذاكرات لله عز وجل والتاليات لكلام الله سبحانه وتعالى، تعلم بأن هذه منة وهدية من رب عز وجل، وأنها سلكت أول السبيل المؤدي بها إلى الجنة، ما عليها إلا أمر واحد وهو الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. فالجميع قد آمن بالله عز وجل وأقر بالمعرفة وأقر بالشهادة وأقر بالصلاة وأقر بسائر الأعمال الصالحة، ما الباقي؟ الباقي استقم، استقم لا تنحرف، استقم أثبت، استقم استمر حتى تصل بإذن الله عز وجل إلى المنتهى، إلى جنات النعيم، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فأنا بهذه المقدمة أشد من أجل جميع الأخوات بأن تثبت على هذه المراكز، تثبت على هذه الدور، تثبت على هذه المقرآت، تثبت على هذه الاجتماعات بين الأخوات. ينبغي أن يتعاون الجميع بينهم على طاعة الله عز وجل، وتعلم أن هذا من كريم فضل الله سبحانه وتعالى عليها، أن الله عز وجل أنعم عليها بسبيل التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وخبره يعم الجنسين، أنه يأتي آخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجر الواحد منهم أجر 50. قيل: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. هذا من الرجال، والنساء كذلك أشد غربة وأشد كربة وأشد وحشة لما تجابه من معاناة ومن تكبد المشقة ومن عظيم الفتنة والمرغبات والدواعي. لربما الصالح يجد من المرغبات والدواعي المتعة في دنياها اليوم ما هو مباح واضح، ويجد الشيء الكثير، لكن المرأة تجد الكثير من مواطن الشبه ومواطن الفتن ومواطن الإغراء. لولا الله عز وجل لزلت القدم بعد ثبوتها، لولا الله عز وجل لمالت النفس بعد استقامتها. فتحمد الله الفتاة المسلمة والمرأة الصالحة، تحمد الله عز وجل أن الله تعالى حبب إليها الإيمان وزينه في قلبها، تحمد الله تعالى على أن أرشدها الله تعالى للهدى، حبب الله إليك الإيمان والتوحيد والسنة والقرآن وزينه في قلبك، ترين بأنك في لذة قد حرم من سلب هذه اللذة، ترين بأنك في متعة وسعة خاطر وراحة بال وانشراح حال، ترين بأنك قد ملكت الدنيا بأسرها، وغيرك من النساء اللاتي خدعن بزخارف الدنيا، ربما تضحك، ربما تتلبس أجمل الثياب، ربما تتعرى، ربما تظن بأنها تذهب إلى مواطن الفسق والفجور والعياذ بالله، ويظن بأنها سعيدة. والله ليست بسعيدة، والله إن السعادة كل السعادة في العفاف، السعادة كل السعادة في التقى، السعادة كل السعادة في الاستقامة على أمر الله عز وجل، والآخرة خير وأبقى بإذن الله عز وجل. والحمد لله في دين الله سبحانه وتعالى من السعة والفسحة والطمأنينة والراحة وسلامة الحال وصفاء البال ما يغنينا عن كثير من الزخارف والملهيات. لذلك يقول بعض السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من راحة حال وسعة بال لجالدون عليها بالسيوف. نحن ولله الحمد المنة على الإيمان وعلى الصلاة وعلى الطاعة وعلى البر وعلى الهدى وعلى النقى وعلى الصفا وعلى حسن الصلة وعلى حسن التبعل مع الزوج وعلى حسن تربية الأولاد ومتعة العفاف ومتعة السلامة والصيانة وكل هذه الأمور. والله العظيم جنة جنة لم يبقى إلا أن نتجه إلى جنة الآخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ جنة الدنيا لن تكون في الصخب والرقص والتعري والمجون والخمر والبلايا والفسق والمجون، لا والله ما تكون هذه جنة، هذه جحيم، هذه جحيم، هذا بلاء والعياذ بالله، هذا عذاب. لكن والله جنة الدنيا والله في صفاء القلب، جنة الدنيا والله في التوحيد، جنة الدنيا والله في الخلو بالله سبحانه وتعالى والانطراح على السجادة وسك بالدموع بين يدي الله وسؤال الله تعالى الحاجات. جنة الدنيا والله تعالى في بر الوالدين، في حسن الصلة، في العفاف، في التقى، في الطهر، في النقى، في سائر كمالات الأخلاق، وهذا لا يكون إلا في الإسلام. فالمرأة التقية ينبغي أن تكون عزيزة بدينها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض إشارات الكلام. عنوان هذه المحاضرة والكلمة الموجزة للأخوات: مهمات في دين المرأة، في مهمات في دين المسلمات. والكلام الذي في الخاطر كثير، ولكن أحسب أني أجمل أهم المهمات في 5 نقاط لا بد أن نهتم بها جميعا. أما المهمة الأولى فهي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. إذا استشعر العبد بأنه ما خلقه الله تعالى عبثا ولا تركه الله تعالى سدى، وإنما خلقه الله عز وجل لغاية عظيمة ولحكمة بالغة، هكذا يا أمة الله ينبغي أن تعتقدي بأن الله تعالى ما خلقك إلا لكي تعبد الله سبحانه وتعالى. فجميع أمور الدنيا ثانوية، جميع أمور الدنيا إنما هي تابعة للأمر الذي من أجله خلقنا، بل لا بد أن تسخر وأن تستخدم فيما يرضي الله عز وجل عنا. فالغاية الأولى والمقصد الأسمى من وجود الخلق رجالا كانوا أو نساء أن نعبد الله تعالى وحده. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لكي نعبده عز وجل، وهذا هو التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلائق، وهو حقيقة لا إله إلا الله، أي لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهو حقيقة معنى أن تكون الحياة كلها لله عز وجل. وتأملوا في هذه الآية رعاكم الله: قل لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني ليس هناك شيء لغير الله، كل شيء لله سبحانه وتعالى، حياتنا ينبغي أن تكون لله. ولا يعني ذلك أن نحرم أنفسنا مما أباح الله عز وجل، بل المباح إنما أباحه الله عز وجل عونا لنا على طاعة الله، إكمالا لنا لكي نعبد الله تعالى. فالطعام والشراب واللهو المباح والولد والمال، كل هذه الأمور إنما من أجل أن تقوينا على طاعة الله عز وجل، وأن تجمل الدنيا لنا، وإلا والله ليس لها قيمة مقابل الآخرة. لو هذه الدنيا إنما تعبد فيها لله سبحانه وتعالى، لو لم يكن فيها مما أحل الله تعالى وأباح، والله ما للدنيا طعم، ما للدنيا طعم أبدا. وإنما هذه الأمور لكي تثبتنا على طاعة الله عز وجل، وهي كالسلوان أو كمتاع المسافر. لا يوجد لكم مسافر إلا ومعه متاع بلغة، متاع بلغة بمعنى أن يبلغه إلى ساعة الوصول. فهذه الأمور إنما هي بلغة نتبلغ بها حتى نلقى الله عز وجل. الرجل يموت ويدعو من وراءه، والمرأة تموت ويدعو من وراءها، لا مال لا ولد لغير ذلك، هو مقبل على الله. أين ذهبت القصور؟ أين ذهبت الأموال؟ أين ذهب الأولاد؟ أين ذهب الزوجات؟ أين ذهب الأزواج؟ كلهم خلفهم في الدنيا، وهو انتقل إلى الآخرة، ليس معه إلا عمله، ليس معه إلا عمله الذي يقابل به الله عز وجل. فدل ذلك على أن كل ما نملكه في الدنيا وكل ما حول من الدنيا إنما هو بلغة، والبلغة إنما يؤخذ منها ما يحتاج له للسفر فقط. يعني شخص يريد أن يسافر لا يحمل معه أشياء ما لها أساس أو ما لها حاجة، بل ربما تشق عليه، بل ربما تثقل الدابة أو تملأ السيارة، لا، يأخذ الشيء الذي يعينه على سفره حتى يصل إلى غايته. كذلك نحن في سبيلنا إلى الله عز وجل لا نأخذ من الدنيا إلا ما يبلغنا الله سبحانه وتعالى. والحمد لله الله عز وجل أباح لنا ما فيه الخير والسعادة وراحة البال وانشراح الحال بإذن الله عز وجل. فينبغي أن يستشعر جميع الأخوات أن الله تعالى ما خلقهن عبثا ولا تركهن سدى، وإنما خلقهن الله عز وجل لكي يعبد سبحانه وتعالى. وأن تعرف بأن الله تعالى خلقها لكي تعبد الله وحده ولا تعبد غيره، والغير يدخل معه كل ما سوى الله عز وجل. والعبادة تشمل معنا الطاعة، تشمل معنا المحبة، تشمل معنا الذل والخضوع، كل تشمل معنا الاتباع، بمعنى أنني كل متبوع أو كل مطاع أو كل محبوب أو كل ما يذل له ويخضع سوى الله عز وجل فإن هذا ضرب من الشرك. محبة المطلقة لله، أي حب يصرفني عن حب الله لا أريده. طاعة العظمى لله، أي طاعة تصرفني عن طاعة الله لا تريدونها. الذل والخضوع إنما يكون لله سبحانه وتعالى. فكذلك ينبغي أن تعرف المرأة توحيد الله سبحانه وتعالى الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلائق. وهذا حقيقة قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. التوحيد معناه إفراد الله تعالى بالعبادة، بأن يفرد الله تعالى وحده ولا يعبد مع الله تعالى غيره. وهذا لا يكون إلا بالمعرفة، والمعرفة إنما تكون بطلب العلم وتحصيله، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في العمل الصالح المرتبة الثانية. ولكن التوحيد بما أنه أصل الدين لا بد على الإنسان أن يتعلمه، ولذلك لا إله إلا الله العلماء جعلوا لها شروطا لا تصح إلا بها. أول هذه الشروط العلم بها وبما لا تصح إلا به. نحن جميعا نقول نحن أهل الإسلام، إيش معنى الإسلام؟ نحن أهل الإيمان، إيش معنى الإيمان؟ نحن أهل لا إله إلا الله، إيش معنى لا إله إلا الله؟ عيب، عيب على المسلم، عيب على المسلمة، بل لا يجوز له ذلك أن ينتسب إلى لا إله إلا الله وإلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى التقوى وإلى الإحسان وهو لا يعرف معانيها. الله تعالى يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كذلك المرأة المسلمة الصالحة ينبغي كذلك أن تكون، خاصة وأنها مقابل ذلك نجد هناك من النساء من ربما خاضت في أنواع المعارف من الأطعمة والملبوسات وإلى آخره، وهي تجهل معنى لا إله إلا الله، تجهل أركان الإسلام، تجهل معنى الإسلام، تجهل معنى الإيمان، تجهل معنى التقوى، تجهل معنى الإحسان. سبحان الله، هذا أوجب علينا من الطعام والشراب والهواء، هذا مفتاح الجنة، هذا غاية الخلق أجمعين. لا بد أن المرأة المسلمة أن تعرف هذه الأمور حق المعرفة بطريقها الواضح الصحيح عن أهل السنة والجماعة. فإذا أول الواجبات وأولى الوصايا أن نعرف بأننا ما خلقنا عبثا، وإنما خلقنا لتوحيد الله عز وجل، وما تركنا سدى. وهذا التحقيق شهادة أن محمد رسول الله، بمعنى أننا عندما خلقنا الله تعالى لغاية وهي العبادة لم نترك سدى هكذا، وإنما كلفنا بأوامر، هذه الأوامر جاءتنا عن طريق رسول، هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءنا بالوحيين، جاءنا بالكتاب والسنة، جاءنا بالصلاة، جاءنا بالزكاة، جاءنا بالصوم، جاءنا بالحج، جاءنا ببر الوالدين، جاءنا بصلة الأرحام، سن لنا أمورا لا يجوز لنا أن نخالفها ولا أن نخرج عنها ولا حتى أن نتعبد لله عز وجل بغيرها. وهذا يحقق معنى المتابعة. ولذلك قال أهل العلم أن شرط قبول الأعمال أنه يشترط في قبول الأعمال شرطين: الشرط الأول الإخلاص، وهذا اللي قلت لكم قبل قليل، ما خلقنا الله عبثا وإنما خلقنا الله تعالى لله، لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، فهذا تحقيق لا إله إلا الله الإخلاص. الأمر الثاني: ما تركنا سدى، هذا تحقيق أن محمد رسول الله، بمعنى أننا عندما عرفنا بأن الله تعالى خلقنا لكي نعبده فإن الله عز وجل لم يجعلنا نعبد الله كيف نشاء، لا، وإنما نعبد الله تعالى على ما جاء به الكتاب والسنة، على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الاتباع. ولذلك هما شرطان اثنان لا يقبل الله عز وجل العبادة إلا بهما: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو بين قوسين معنى لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين قوسين معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وهو معنى قول أهل العلم ما تركنا سدى، بمعنى أنه أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من الثمر من وراء هذه المعرفة؟ الثمر من وراء هذه المعرفة: إن كنت تريد أن تتعبد لله عز وجل، احذري أن تصلي أن تطلب الوصول إلى الله عز وجل بغير طريق محمد، فكل طريق غير طريق محمد لا يقبل. وهذا يدعونا إلى لزوم السنة، يدعونا إلى أن نأتسي ونقتدي، لا أن نحدث وأن نبدع في دين الله عز وجل، أو نبتدع في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. والنساء خاصة من بين سائر الجنسين، النساء خاصة ربما يكثر من بينهن الجهل بكثير من البدع والخرافات لرقة العاطفة ولصفاء النفس ولقلة العلم عند كثير منهن، فربما تروج عبر هذه الحسابات والسنابات والواتساب وما شابه ذلك الكثير من المقاطع، الكثير من البطاقات، الكثير من النصائح، ثم لما تعرض على أهل العلم والاختصاص يقول هذا بدعة، هذا لا يجوز، هذا غير مشروع. إذن لابد على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تسأل دوما أهل الثقة وأهل الاختصاص وأهل الأمانة وأهل الديانة، هل هذا مشروع؟ هل هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هكذا نفعل؟ هل هذا ثابت في الصحيح؟ هل هذا في البخاري؟ هل بذلك قال الشيخ فلان من العلماء الأجلاء كابن باز وابن عثيمين ومن شاب من أهل العلم والفضل؟ إذا لابد أن نصل لله سبحانه وتعالى عن طريق محمد، لأن هناك من الناس أو من النساء خاصة من تريد أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن للأسف تكونوا من جنس الذين قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كم من امرأة تريد أن تعبد الله عز وجل ولكن بطريق غير طريق محمد، طريق غير طريق خديجة وعائشة وفاطمة وأم حبيبة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام والصحابيات الفاضلات عليهم رضوان الله عز وجل. لذلك المرأة الصالحة ينبغي أن تصل لله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة وأن تسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونها، حتى في صلاتها وفي زكاتها وفي صومها وفي حجها وفي جميع شؤونها، تسأل عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضمن الوصول من الطريق الصحيح. الوصية الثانية، الله تعالى يقول: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح، العمل الصالح كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. إنما خلقنا في هذه الدنيا لنحرث ونغرس، والثمار تكون في الآخرة. والغرس الحسن إنما يكون العمل الصالح، والله تعالى لا يتقبل إلا العمل الصالح، ما يتقبل الله تعالى إلا الطيب، ولا يدخل الجنة إلا الطيب، طبتم فادخلوها. فعلى ذلك ينبغي المرأة الصالحة ألا تنشغل، وهذا كثير في كثير من النساء، ربما تقصر من فرص أبواب الخير والصلاح أكثر من الرجال، بينما هن شقائق الرجال. فكل ما يعمله الرجل من الأعمال الصالحة المرأة شقيقة له. قليل من العبادات ما ينفرد به الرجال عن النساء، كما أن النساء عندهن من العبادات ما تنفرد بها عن الرجال، لكن أو من الأحكام، لكن الكثير من الأوامر كلها عامة، كل الخطابات الأصل فيها العموم ما بين الرجال والنساء. فعلى ذلك ينبغي المرأة أن يكون لها حظها من طاعة الله سبحانه وتعالى، من العبادة، من القيام، من الصيام، من الصدقة، من البر، من حسن الصلة، من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من الدعوة إلى الله عز وجل، من طلب العلم، من إغاثة الملهوف، إعانة المحتاج، من الأذكار، أذكار الصباح والمساء، من الجلوس بعد صلاة الفجر في المصلى في مكان الصلاة حتى تطلع الشمس، قيام الليل، كل هذه الأمور من الأمور المستحبة للنساء. فما على العبد الصالح إلا وأن يطرق كل باب ويعمل الصالحات، وبإذن الله عز وجل كلما زدنا عملا صالحا زادت حياتنا طيبا وراحة. وهذا مع الآية، قال: فلنحيينه حياة طيبة. من أرادت السعادة، من أرادت الراحة، من أرادت الطمأنينة عليه بعبادة الله عز وجل، تعبد الله سبحانه وتعالى تزداد طاعة، وإذا زاد العبد طاعة لله عز وجل جعل الله تعالى عليه الحياة سعادة، بل يزيده الله تعالى قوة: ويزدكم قوة إلى قوتكم بالذكر، وقال ربكم فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار عبادة ذاتية بين العبد وبين ربه. طيب إذا استغفرت ربي إيش الجائزة؟ انظر للثمار الدنيوية، وما عند الله خير وأبقى. قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذه هبات وجوائز من ربي عز وجل لمن تعبد لله تعالى بعبادة واحدة بالاستغفار. فكيف بالذي يأتي بسائر أنواع العبادات؟ كيف بالذي يكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، يكثر من أذكار الصباح أذكار المساء، يقوم بالليل ويصلي ولا يتعلل؟ ولا تتعلل المرأة كذلك، ما تتعلل بضيق المشاغل وكثرة المشغلات والأولاد والبيت. فكان هناك من النساء ما عندهن من الأعمال، مع ذلك لم تقصر في حق الله عز وجل وفي الواجب عليها تجاه الله سبحانه وتعالى. وأضرب دوم مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من بين الرجال، كم من شاب وكم من طالب علم وكم من شيخ يقول: والله عندي مشاغل، والله ما يمديني. نقول: والله لست بأكثر شغل من محمد صلى الله عليه وسلم، كان يسوس أمة وخطيب جامع وإمام مسجد ويصلح بين الناس وعندهم النساء بعضهم إذا تزوج ثنتين ضعف الطوشة، ما عنده ثنتين وحالته حالة. محمد كان عنده 9 نسوة ومع ذلك قسم بينهن بالعدل وأعطى كل ذي حق منهن حقه، ويعود المريض ويصلح بين الناس ويجاهد في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك كله كان يقوم الليل حتى تتفطر أقدامه. الوقت من أراد أن يستغله استغله، ولكن الشيطان يمكر بكثير من الناس، يقول أنت مشغول، أنا ما عندي فرصة، ما عندي وقت. والله تجد وقت، والله بالإمكان وقت، حتى لو لم نجد من الوقت إلا ليسير في طاعة الله عز وجل يكون له بإذن الله تعالى ثمرته. كيف وبالإمكان الإنسان أن يذكر الله تعالى وأن يتعبد الله عز وجل في جميع شؤونه، وهذا معنى قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين. شغل المرأة في مطبخها هل يكون عريا من العبادة؟ ما تستطيع تشتغل والقرآن في البيت الصوت ينعم عليه ويتلذذ به السامع وتستفيد من الآيات، محاضرة تستفيد كلمة يعلق في ذهنها فتوى، مثلا تتابع درس من الدروس أثناء الطبخ أثناء الغسيل، تسمع في البيت آية تتلى وحديث يذكر وموعظة تطرح وفتوى تسمع. بالإمكان الإنسان حتى في أثناء عمله، حتى في أثناء عمله. ويروى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يأكل ويسبح، فقالوا له: يا أبا عبد الله، هل في ذلك سنة؟ يعني هل هناك خبر عن النبي عليه السلام أنه يأكل ويسبح؟ قال: لا، ما أعلم سنة، لكن أكل وتسبيح خير من أكل وسكوت. بمعنى أن الإنسان يكون دائما رطب اللسان بذكر الله عز وجل. فالمرأة الصالحة وهي في كي الثياب، وهي مثلا في غسيل، وهي في الطبخ، وهي في ترتيب البيت، لا تقع في حرام، لا تستمع إلى حرام، لا يضيع الوقت لا لها ولا عليها، لا، بل ينبغي أن يكون الوقت لله عز وجل وفي طاعة الله سبحانه وتعالى وفي جميع شؤونها وأمورها. إذن العمل الصالح أبوابه كثيرة، ولكن ربما يخفى على كثير من الصالحات ما هي الأعمال الصالحة، وهذا ينادي إلى أصل العلم. وجعلت العمل الصالح يدور على 3 أمور مهمة للغاية. أصل العلم، العلم هذا أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، كما تقدم معنا أن أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم. تعلمي لا إله إلا الله، تعلمي أركان الإسلام، تعلمي ما هو الإسلام، تكون المرأة الصالحة عندها شراهة على المعرفة، عندها ذائقة متهيجة على السؤال: ما معنى كذا، ما معنى كذا، ما معنى كذا، ما معنى كذا. اسألي، ما ينال العلم مستحن ولا مستكبر. لما جاءت أم سليم رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجواره إحدى النساء قيل أم سلمة وقيل عائشة رضي الله عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا دقيقا خاصا بالنساء، فغطت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وقالت: فضحت النساء يا أم سليم، فضحت النساء يا أم سليم. تقول عائشة رضي الله عنها: رضي الله عن نساء الأنصار، ما كان يمنعهن الحياة من أن يتعلمن دين الله عز وجل. وجئنا النساء عند النبي عليه السلام قال: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال. شف من حرص الصحابيات رضي الله تعالى عنهم أرضاهم: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا منك نصيب. فجعل له النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخميس. وانظروا دوره، أو يوم يسمونه يوم علمي، أو يوم أو درس في الأسبوع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى نساء المسلمين. أنت بإمكانك كذلك، إن تعذر عليك استفادها اليومية والقراءة اليومية والتعلم اليومي، اجعل لك في يوم واحد الأسبوع، فرغي نفسك لهذا اليوم ليكون درسا في التوحيد، درسا في الفقه، درسا في الطهارة، درسا في أحكام الحيض والنفاس، درسا في الأدب وما شابه ذلك من العلوم المفيدة. إذن لا ينبغي المرأة أن تقصر في معرفة ما أوجب الله تعالى عليها من دين الله سبحانه وتعالى. وليس كل معرفة واجبة على المرأة، فهناك من المعارف ما لا يجب عليها، وهناك من أبواب العلوم ما لا ينبغي المرأة أن تخوض فيها ولا أن تشغل نفسها بها، وإنما عليها هي فقط أن تتعلم ما يجب عليها كامرأة، ما يجب عليها كامرأة صالحة كداعية الله عز وجل. أما بعض علوم الآلة وبعض الكلام في بعض المسائل التي ليست من شأن النساء، الاشتغال بها أعده من الصوارف عن الخير، حتى وإن كانت هي خير، لكن من الصوارف عما هو أوجب وأولى، وهذه من مكائد إبليس. لربما أشغل بعض النساء عما هو أوجب وأولى عليها في دين الله سبحانه وتعالى من العلم والعبادة والعمل، فيشغلها بعلوم وفهوم وكتب ودراسات ربما تكون خارجة عن المراد من النساء. يعني هناك أبواب من دين الله عز وجل ما عرف بأن النساء يتوسعن فيهن معرفة وقراءة وإقراء وتأليفا، فللنساء من العلوم وخصوص المعارف ما يخصهن دون الرجال، بمعنى أنه لا يجب عليهن من دين الله تعالى إلا هذه العلوم، وما سواها فإنما هي فضلة علوم وملح العلم لا يجب عليه ابتداء، وربما يكون الاشتغال بها مشغلة عما هو أوجب من العلم والعبادة. فالواجب عليكن معاشر الأخوات أن تحرصن الحرص البالغ على التعلم، تعلم دين الله سبحانه وتعالى، تتعلم المرأة أحكام التوحيد ومعاني التوحيد والعبادات، تتعلم المرأة الصلاة وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الخاصة بالنساء، تتعلم المرأة قراءة القرآن وأحكام قراءة القرآن، وهل الحائض تقرأ أو لا تقرأ، وهل النفساء تقرأ أو ما تقرأ، هل تقرأ في المصحف، هل لا بأس عليها أن تقرأ بالجوال، تتعلم المرأة عن سماع القرآن الكريم أثناء الشغل، هل هو يجوز أم أنه لا يليق بالقرآن الكريم، تتعلم المرأة أحكام الحيض التي يكثر فيها النساء والمميزات، وما الفرق بين المرأة المعتادة والمرأة والحيض المنتقلة، وما هي علامة الطهر، وأشياء كثيرة جدا، والكدرة والصفرة وما يتعلق بأحكام الحيض، هذا مهم جدا، ما الفرق بين دم الفساد ودم الحيض، مسائل عدة دقيقة جدا. الإمام أحمد على جلالته يقول ما فقهت باب الحيض إلا في 9 سنوات، 9 سنوات وأنا أقرأ باب الحيض، وهو دقيق جدا. ولذلك تكثر الأسئلة من النساء، وحبذا أن يكتفي النساء بالنساء في هذه الأبواب، تكون من بيننا طالبة علم مدركة عارفة بالنص وكلام أهل العلم في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وما يتعلق بهذه المسائل، حتى يكتفى النساء بالنساء ولا يخوض فيها الرجال ويتكلم فيها الرجال. فستعلم المرأة ما يجب على بنات جنسها، ثم إن جلست معهن في المجالس تبلغ دين الله تعالى كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. العمل الصالح الآخر الذي هو يعتبر قرين العلم وهو قرين للشهادتين، الصلاة، ثاني أركان الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. الصلاة 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 الصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهله بالصلاة. فالمرأة الصالحة تحرص على الصلاة وخاصة في وقتها، وأفضل وقت الصلاة أولها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. جرت العادة عند كثير من النساء ربما تقصر في تأخير الصلاة، حتى ربما ما تذكر إلا في آخر الوقت فتركض بسرعة، نسيت صلاتي. لا لا لا، المرأة الصالحة مباشرة تستقبل وقت الصلاة ومباشرة تصلي في أول وقت حتى تنال الأجر والثواب الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة ينبغي أن لا تنقرها نقرا، الصلاة ينبغي أن لا تكون عارية، وإن كان صلاة الفرد بمفرده ربما يجد فيها من مشكلات النفس ومن صوارف الذهن الشيء الكثير، لكن لا ينبغي أن تأتي المرأة للصلاة وهي مشغولة الذهن وفي صخب وإزعاج، لا، وإنما تعظم قدر الصلاة. ولذلك الإمام محمد بن نصر المروزي سمى كتابه تعظيم قدر الصلاة، فأنا لا أرى أن من تعظيم قدر الصلاة أن تصليها في الصخب والإزعاج وتصليها وهي تركض وربما مشغولة الذهن وربما التلفاز صوته مرتفع والأبناء عندهم يصرخون، لا، ينبغي أن تهيئ الوقت للصلاة بأن تأتي في مكان فيه سكينة، مكان فيه هدوء، مكان فيه ينادي بحضور القلب بين يدي الله عز وجل، وتقرب بخشوع، وحبذا أن تحرص على الصلاة على السنن القبلية. وكثير من النساء ربما يفرط في السنن القبلية والبعدية للصلوات، وإنما تكتفي فقط بالفريضة. لا، تأتي المرأة قبل الصلاة ثم تصلي السنة القبلية وتجلس في مصلاها، تهيئ الروح وتهذب القلب حتى ما يدخل في الصلاة المفروضة إلا والقلب كامل استحضار لجلالة الصلاة ولتعظيمها. الأمر الثالث من العمل الصالح أداء الحقوق. أداء الحقوق، النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذا لما أرسله إلى اليمن قال له اتق الله حيثما كنت، هذا حق ربي عز وجل، اتق الله حيثما كنت، هذا حق الله عز وجل، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا حق الإنسان نفسه، وخالق الناس بخلق حسن، هذا حق العالمين أجمعين. هذا الحديث جمع كل الحقوق. الحقوق 3: حق لله، وحق لي، وحق للناس. كل واحد يقول هذا الكلام: حق لله بالعبادة بالتوحيد بالدعاء بأداء ما أمر الله تعالى به واجتنام ما نهى الله تعالى عنه، هذا حق الله عز وجل. ثم حق النفس، ما هو حق النفس؟ حق النفس بصيانتها، بحمايتها، بصفائها، بنقائها، حق النفس بتزكيتها كما قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا ينبغي أن يهمل الإنسان أقرب مخلوق لديه وهو هذه الروح. يعني ربما بعض الناس يشتغل بتهذيب الناس وتربية الناس ونصح الناس وتقويم الناس ونقد الناس، ويغفل عن تهذيب نفسه وصيانة نفسه ونقاء نفسه وتفتيش عن قلبه وتفتيش عن عن عن, عن جوارحه وتفتيش عن مساوي أعماله وصالح أعماله. لذلك قال الله تعالى قد أفلح من زكاها. فمن الذي من زكى نفسه؟ من الذي فتش في 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 روحه ونظرها ما هي كمالاتها وما هي منقصاتها؟ ما عنده من دغائل النفس؟ ما عنده من قبائح الأخلاق؟ هل في قلبي حسد؟ هل في قلبي طمع؟ هل في قلبي غل؟ من يحاسب نفسه على 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 الغيبة والنميمة؟ من يحاسب نفسه على الكلمة؟ هناك من السلف مرة تكلم بكلمة لا مجال لها، طرق باب على بعض أهل العلم، فقال الخادم، قال أين فلان؟ قال نائم. فنطق بكلمة واحدة، قال وهل أحد ينام في هذه الساعة؟ كانوا في العصر، وهل أحد ينام في هذه الساعة؟ ثم انصرف. فلما انصرف الخادم أخبر سيده صاحب البيت، قال من بالباب؟ قال فلان أتى وظننت بأنك نائم، فقلت إنه كان نائما. فقال لي وهل ينام أحد هذه الساعة؟ قال أنا لم أكن نائم، اذهب وأدركه وأدعوه لكي يرجع إلي. يقول فلحق به الخادم فإذا به واقف على المقبرة، وهذا محل الشاهد، فإذا به واقف على المقبرة ويضرب يده، يضرب يده، يقول وما شأنك؟ نام أو لم ينم؟ وما شأنك؟ نام أو لم ينم؟ يحاسب نفسه على هذه الكلمة، لأن فقط قال عن جاره ليش ينام هالساعة، بس يحاسب نفسه ويقف على المقبر ويذكر الآخر، وأن الله تعالى سوف يحاسب على كل كلمة يتكلم بها. فكيف بكثير من النساء في المجالس، في الواتساب، في الجروبات، يتكلم بكلام ربما يقع في النفس من الغل، ربما يقع من الكلمات والعبارات التي نتكلم بها، مع ذلك نسعى في إصلاح الناس ونقصر في إصلاح أنفسنا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تعصي الله، لأننا مساكين بشر، بشر لا بد أن يقع من الذنب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، وإنما دلنا النبي عليه الصلاة والسلام على بر النجاة، دلنا النبي عليه الصلاة والسلام على المخرج من هذا الذنب، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا وقع الإنسان في ذنب، أو المرأة عادت من سهرها أو من اجتماع مع أخواتها أو من العمل أو خرجت من جروب، تفتش نفسها تقول أنا إيش قلت؟ ليش قلت كلمة هذه؟ أعوذ بالله، استغفر الله وأتوب إليه. فإن كانت الخطيئة باللسان أصلحت العمل باللسان، وإن كانت بالعين نظرت إلى ما أحل الله، وإن كانت بالسمع نظرت إلى سمعت ما أباح الله وأمر الله تعالى به، وإن كانت مظلمة ترد المظلمة إلى أهلها، وهكذا. فتحاسب المرأة الصالحة نفسها عن كل ما تقول وعن كل ما تتكلم به. والحق الثالث في هذا الحديث قال وأن تخالق الناس بخلق حسن، أو أن تخالط الناس بخلق حسن. من الناس؟ الزوج، الأب، الأم، الأخ، الأخت، الإبن، البنت، الجيران، الصديقات، كل من حولك من الناس لهم عليك حق. كل من وقع سواد العين عليه ممن حولك فله عليك حق. السلام، حسن الصلة، كف الأذى، لابد أن نعطي كل ذي حق حقه بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الوصية الرابعة والمحور أو الوصية الثالثة والمحور الثالث من هذه الكلمة على الله تعالى ينفع بها الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل. كل من دب على وجه الأرض داعية، كل من دب على وجه الأرض، حتى الفاسقة، حتى الماجنة، عفانا الله وإياكم، تظنون بأن هالماجنات اللي يخرجن في السناب والبرامج هذه ما يدعون؟ يدعون لماذا؟ يدعون لانحرافهم، يدعون لسلوكهم المشين، إلى تعريهم، إلى الفسق والمجون، نسأل الله السلام والعافية. فهذه كما أنها داعية إلى الضلال وداعية إلى النار، ينبغي أنت أن تكوني كذلك داعية إلى الخير. الله أكرمك، الله أنعم عليك، الله دلك، الله نقاك، الله وهبك هذا الدين وهذا الأخلاق وهذا السمت وهذا الحجاب، كوني داعية. احرصي على أن تجعلي كل من حولك من النساء على هذا الدين وعلى هذا المنهج وعلى هذه العقيدة. انشري، دلي، الواتساب، السناب، عندك حساب في تويتر، في مجالسك، في العمل، ينبغي أن تكون كلها إرشادات ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى بحسب ما عندك من العلم بالبينة والنور والمعرفة، ما يكون بالجهل. فكما أن أصحاب النار والنار لها دعاء، فكذلك الجنة لها دعاء، فكوني من دعاة الجنة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإرشاد الناس إلى الخير. والله تعالى يقول ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله. لا أحد أحسن من المرأة الصالحة التقية النقية التي حساباتها وسناباتها وما عندها من برامج ومجالسها إلا وهي ما شاء الله داعية إلى الجنة، داعية إلى الستر، داعية إلى العفاف. ما تقول نفسي نفسي وش دخلني في الناس، لا مو بصحيح، هذا هو الهلاك. من قالت نفسي نفسي وش دخلني في الناس، غدا الغارة تكون عليها، هي الآن تكون هي المستهدفة. لا، بل ينبغي أن تجعل من ورائها حصانة وترسانة وسياج يحميها من الأخوات الصالحات ومن طالبات العلم، حتى يبث في المجتمع النقاء والصفاء والتقى ومراقبة الله سبحانه وتعالى. المحور الرابع من هذا اللقاء التربية والآداب. المرأة الصالحة ينبغي أن تحرص على تهذيب النفس، حسن السلوك، نقاء الخطاب، حسن الأسلوب. يفتقر الكثير من النساء آداب وأبجديات الآداب، خاصة في البيوت، خاصة في العلاقات الأسرية. هناك بيوت ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، هناك بيوت ظاهرها الرحمة وباطنها عذاب. هناك نساء ظاهرها الستر ولكن من الداخل لسان بذيء، غيبة، نميمة، عي في اللسان، قبح في الأسلوب، فظاظة في العبارات. لا، ينبغي المرأة أن تكون كاملة المظهر وتكون كاملة المخبر، كما أن الله تعالى كملها وجملها بالحجاب والستر وحسن المظهر، كذلك ينبغي أن يكون المخبر أكمل وأتم بحسن الخطاب، بأسلوب الكلام، بجميل الجواب، بالأخلاق الحسنة، بما يسمى شعب الإيمان. وشعب الإيمان كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الإيمان 74 شعبة، قال أهل العلم ليس هذا للحصر، وإنما للدلالة على الكثرة، للدلالة على الكثرة. وابن القيم تعالى جعلها كثيرة جدا شعب الإيمان، لأن عندنا خمس تكاليف: الواجب والمحرم، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. وهذه الخمس تدور على ثلاثة جهات: على اللسان وعلى الجوارح وعلى القلب. وهذه الأمور تكون فعلا وتركا، فلو قسمت هذه الجهات لخرج عندنا من العبادات الشيء الكثير وشعب الإيمان الشيء الكثير. فعلى المرأة المسلمة أن تعرض ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان على نفسها وتهذب هذه الروح. وأكمل الناس إيمان أحسنهم أخلاقا. الخاتمة والوصية التي بها أختم الكلام: الصبر، 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 الصبر. أثبتنا على دين الله عز وجل. الثبات، 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 الثبات. وأنتن أشد من يخاف من الزلل والانحراف بعد الاستقامة، بما نرى ويرى الجميع بأعينهن من انحراف كثير من النساء. كم من امرأة تخلت عن الحجاب، كم من امرأة تخلت عن الستر والعفاف، كم من امرأة والعياذ بالله بعد التقى والصلاح صارت منحرفة، كم بعد الحجاب والاستقامة على أمر الله عز وجل صارت غير ذلك. فالمرأة الصالحة تثبت وتعلم بأنها على خير، ولك أسوة وقدوة فيما مضى من نساء المؤمنين، وكيف كان حسن العاقبة إذا أن خلد الله تعالى ذكرهن إلى اليوم. قل أن تجد إنسان يعرف اسم امرأة من السالفات إلا وهي اسم نقية، امرأة صالحة، امرأة صالحة. من الصحابيات عائشة، فاطمة، خديجة، أم سلمة، أم حبيبة، خذ من الأسماء النقية الصافية. فالمرأة الصالحة تريد أن يخلد الله تعالى ذكرها بالخير، ينبغي أن تتقي الله عز وجل وأن تثبت. الصبر، 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 الصبر على فعل الطاعات، الصبر، الصبر على اجتناب المحرمات، الصبر، الصبر على ما يلاقي في هذه الدنيا من مصائب، والصبر ملك الأمر كله. بل قال علي رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا صبر له. فدين الله تعالى يحتاج منا إلى الصبر، والحمد لله كل ما نراه من هذه الزخارف وهذه الدعوات الفاجرة الماجنة لانحراف المرأة كلها زيف، كلها زيف. وهذه الخرقة التي تغطي وجهك عما حرم الله عز وجل من نظر الرجال، هذه الخرقة عمرها الآن 1440 سنة وزيادة. فهذا دين الله تعالى باقي محفوظ بإذن الله عز وجل. فلا تغتر المرأة بزخارف القوم ولا بدعاياتهم ولا بشعاراتهم، وما عليه إلا أن تثبت مهما قالوا. كوني عزيزة، ولي مقطع وتغريدات في تويتر تكلمت عنك أنت يا أمة الله: إن لم تشعري بأنك الأتقى والأنقى والأكمل والأشرف والأجمل، وإلا لن تثبتي على دين الله تعالى. للأسف بعض الأخوات وبعض الصالحات تعيش كأنها دليلة، كأنها منكسرة، وتأتي متفشلة بحجابها، مستحية من هالمتجملات المتكملات اللواتي كأنهن لوحات إعلانية. أنت الأكمل، أنت الأجمل، أنت الأنقى، عيشي بفخر، عيشي بشرف، عيشي بفرح. والله أنت أتقى وأنت أصفى وأنت محط أنظار الرجال وأنت محط إجلال كل رجل، لأنك الأنقى. أما هذه من تكون؟ هذه سافرة فاجرة، هذه عاصية، هذه مخالفة لأمر الله عز وجل. الله تعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، هذه أهانها الله عز وجل، أهانها الله بالمعصية، أهانها الله بالذلة، أهانها الله تعالى بأن كانت محط نقد اللي فيه خير واللي ما فيه خير. أما أنت لا والله بنقائك وصفائك وتقاك وعفافك وحجابك فكوني فخورة، كوني معتزة بما أنعم الله تعالى عليك به من نقاء. إياك أن تنكسري، إياك أن تشعري بأنك ناقصة، إياك أن تشعري بأنك أدنى. لا والله أنت أكمل وأنت أجمل وأنت أفضل وأنت أتقى وأنت أنقى. إذا تمايز النساء في المجالس تقول أنا أنقى والله ما قد حصل مني كذا، أنا والله أنقى ما قد فعلت كذا. أما هذه والعياذ بالله مبتذلة، وغدا لناظره قريب عندما يمر بها السنين فتعض أصابع الندم، إلا وأنت على عفافك وتقاك ونقاك وصلاحك، وهي قد مرت بكل رذيلة ومرت بكل مجون، وصارت والعياذ بالله محط نقد الرجال ومحط نقد الوضيع والرفيع، نسأل الله السلام والعافية. فأول ومن أقوى ما يقوي جانب الصبر، ثمرات الصبر أو ما يقوي الصبر، أن تعتزي بدينك، أن تفخري بما أنت عليه من تمسك بدين الله عز وجل. وهذا بإذن الله تعالى ينادي بالصبر والثبات على دين الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكنا إلى الفعل، إلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Recording stopped. في أسئلة ولا ننصرف؟ بارك الله فيكم. مصدر الكلمة التي ذكرتهم أنه وقف على القبر وقال ما شأني نام أو لم ينام، هذا الآن نسيت اسمه، أظن اسمه علي بن رباح أو علي بن رياح، علي بن رباح أو علي بن رياح، مترجم له في كتب التراجم. يعني القصد أن الإنسان يراقب نفسه في كل كلمة، هذا القصد من ذكر الأثر، أن يراقب الإنسان ربه عز وجل في كل كلمة يقولها. هو قال كلمة يعني مهم من شأنه، وش دخلك أنت نام ولا ما نام؟ هذا يدل على السلف رحمه الله تعالى يحاسبون أنفسهم عند مثل هذه الكلمة، فكيف بالذي يتكلم منه أعظم من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ما حكم غطاء الوجه؟ غطاء الوجه واجب، غطاء الوجه واجب، تتقي الله لما أمرت المسلمة تغطي وجهها، هذا حجاب. الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كيف نصبر على معاصي الأهل؟ والله تصبرين، اقرأي آخر سورة التحريم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. الله جعل لك سلوان، هذه القصة مو فقط حجاية أو أحاجي تقص في القرآن من غير ثمرة، هذا سلوان لك إن شاء الله تعالى. أنت ما أنت بأتقى من امرأة فرعون، ولا أهلك إن شاء الله تعالى أضل من فرعون، مع ذلك الله تعالى أثنى عليها. فكوني داعية، اجعلي أهلك مشروع الحياة، أصلحك الله، أرشدك الله، أنت صالحة وأهلك على خطأ وعلى معاصي، اصبري اصبري، ما يضرك الصبر حتى لو عندهم معاصي، حتى لو كان البيت تعلو فيه صوت الموسيقى وعندهم منكرات، اصبري أنت على خير بإذن الله عز وجل. حتى لكن ما تصبري وأنت ضعيفة ما تدعين الله تعالى، لا، اصبري وأنت داعية يا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول البيت ومن حول البيت 360 صنم، 360 صنم، ثم صارت العاقبة له. أنت كذلك في البيت في انحرافات، في أخطاء سلوكية، في معاصي، اصبري لكن كوني داعية. والدعوة هذه تحتاج إلى مقدمات، من أعظم المقدمات بعد الاستعانة بالله عز وجل أن تكسبي قلوب أهل البيت، اكسبي قلوبهم، لا تكوني منطوية منزوية، ينفرون منك لا يحبونك، إذا لم يحبوك ونفروا منك ما سمعوا منك، لا، كوني أطيب من في البيت، أكرم من في البيت، أفضل من في البيت، أوسع صدر من في البيت، تخدميهم جميعا، تحبونهم جميعا، إذا أحبوك انقادوا لك في كل ما تأمرين به. النصح ما علينا إلا البلاغ، الهداية عند الله عز وجل. تقول إذا نصحنا أحد ولكن لا يحب النصح أبدا، مع أن النصح شيء مصلحته، النصح لابد وشيء يكون مقدماتها الأساسية، أن يكون بالحكمة باللين. نحن لسنا قضاة على الخلق، نحن ليس معنا سياط نجلد ونضرب ونعاتب ونسب، لا، ولكن كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي يا أبتي، يتلطف معه في الخطاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمها أبي طالب: يا عم يا عم. كذلك المرأة الصالحة والداعية الله عز وجل تتلطف في الخطاب: وقولوا للناس حسنا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تتلطف المرأة الصالحة بالخطاب مع أهل بيتها، مع زوجها، مع أبنائها، بالكلام الجميل، بالعبارات التي هم يحبونها حتى ولو كانت عصرية، لا بأس أن تقول هذه العبارات. كل ذلك من أجل استعطاف القلب وكسره كي يستجيب لك في النصح، ولا تنقطع ولا تملي من النصح. بأساليب عديدة حاولي أن تصل إلى قلب من تدعينه الله، تدعونه إلى الله عز وجل. سؤال عن أسباب الثبات. أسباب الثبات كثيرة جدا، لعل تكون في كلمة لاحقا، وتكلمت عنها كثيرا في كثير من المواطن. لكن من أعظم أسباب الثبات، بل أعظمها على الإطلاق، الاستعانة بالله عز وجل، اللجوء إلى الله: يا ربي ثبتني. النبي عليه يقول، النبي عليه السلام في سجوده يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعاء أولياء الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالإنسان يلجأ إلى الله تعالى، يسأل الله تعالى دوما الثبات على دينه، وإذا أراد الله تعالى الثبات على دينه دله الله عز وجل إلى كل ما فيه باب الثبات. هل البعد عن دانه هل علي إثم؟ من كان منه أذية، من كان يؤذي الإنسان يبتعد عنه. أما إن كان ذا رحم أو قريب من أقربائك، يعطى الحق الأدنى من الواجب، من الصلة، من السلام، لأن هناك من العطاءات رتب، منها ما هو واجب متحتب كالسلام ترد على كل مسلم، وهناك ما هي كمالات. الكمالات: البشاشة، الانبساط، البوح بعض الأسرار، هذا كمالات. فربما بعض الناس لا نحرمهم إذا أردنا عرفنا أذيتهم وأنهم لا تؤمن غوائلهم وما شابه ذلك، احرموهم من الكمالات، لا تعطوهم الكمالات، وإنما أعطوهم ما يجب عليك من قدر الشرع، اللي هو السلام. إذا التقيت بها سلمي عليها فقط، هذا حق المسلم على المسلم، لا يجوز للإنسان أن يمنع المسلم حقه. تقول: إذا كانوا يسمعون الموسيقى ونحوها هل يجب إنكار كل مرة؟ نعم كل مرة، ولكن بالأسلوب الحسن. جاء في الحديث: أول ما دخل النقص على ابن إسرائيل، الرجل يرى أخاه على المنكر فيأمره وينهاه، ثم لا يمنعه من الغد أن يكون أكيله وشريبه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. دل ذلك على أن الإنسان لا يمل ولا يكل من النصيحة، لكن هناك من النصح ما يسميه العامة اليوم زنة وحنة، بمعنى أنه يقلق. لا تنفر الناس عن دين الله عجل، لكن تخوليهم بالموعظة، تخوليهم بالتذكير، نوعي أساليب الدعوة، تارة بالنصح المباشر، تارة بإهداء مقطع آية، تارة مثلاً تعزيز ما هو السبب الذي من ورائه وقع في هذه المعصية، اللي هو تعظيم الله سبحانه وتعالى أو التقصير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينوع الإنسان الأساليب. وكلها إن شاء الله تعالى نطرق أبواب القلوب، والله تعالى هو الذي يفتحها. كيف أتعامل مع الأولاد المقصرين في الصلاة؟ بالأسلوب الحسن، بوضع الجوائز والهدايا لمن يصلي، والعقوبة، الأم تتعاقب أبنائها، تهجر، الهجر باب من العقوبة. لا تسلم علي اليوم، ليش ما صليت مع الناس، فيك كذا وكذا، هذا أسلوب. أو اللي يصلي ترى له مني جائزة ولي مني هدية. وكذلك عند إيقاظ للصلاة ينبغي لا يكون بما يزيد الغي غيا، لا، ما هو شيء من المرأة الصالحة تجي عند راس ولدها وتمسح على راسه ويلدي: يا حبيبي يا فلان، وتتودد إليه بالخطاب وتمسح وجهه كما كان النبي عليه السلام يمسح وجهه عليه الصلاة والسلام، تستنطقه الذكر، لأن الذكر يطرد النوم بإذن الله عز وجل، يطرد الشيطان عن الإنسان. شيخنا الشيخ باز رحمه تعالى كان يلح على الإبن بأسلوب حسن حتى يستيقظ، ثم يستنطقه الذكر: قل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فإذا ذكر الله تعالى حلت عقدة الشيطان، فيكون بإذن الله تعالى نشيطا. نعم، سأل الله يوفقنا وإياكم يجزيكم خير. الأسئلة كثير، لكن إن شاء الله تعالى يسر الله لقاء آخر هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.